بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق السابع من شهر رمضان لعام 39 و400 وألف، والتي يجيب فيها فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وقد وردت عدة أسئلة إلى البرنامج. أول سؤال شيخنا في هذه الحلقة ورد من أسيوط من الأخ أبي عبد الله، يقول: هل إخراج الحرف من غير مخرجه في الفاتحة يؤدي إلى إبطال الصلاة؟ وما هو الضابط في ذلك؟ وهل عدم نطق الذال مثلا من مخرجه بحيث تكون مثل الزاي يؤدي إلى إبطال الصلاة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما عن هذا السؤال فالجواب عنه بأن الإنسان ينبغي أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة سليمة من غير لحن، هذا الذي ينبغي عليه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. فينبغي أن يكون الإمام هو الأقرأ لكتاب الله سبحانه وتعالى، يقرأه ويتقن تلاوته. أما بالنسبة للحن فإن العلماء قد قسموا اللحن إلى قسمين: لحن خفي يتعلق بعض الأحكام الخفية من غنات ومدود وغير ذلك، فهذا الأخذ به مستحب على الراجح، ولحن جلي وهو اللحن الظاهر الذي يكون في الحركات أو إبدال حروف مكان حروف. وهذا في فاتحة الكتاب يكون على قسمين: لحن جلي يحصل به تغيير للمعنى، ولحن جلي لا يحصل به تغيير للمعنى. أما اللحن الجلي الذي لا يحصل به تغيير للمعنى فإن الصلاة تصح، وأما اللحن الجلي الذي يحصل به تغيير للمعنى كإبدال حرف مكان حرف أو إبدال حركة مكان حركة يتغير بها المعنى فإن الصلاة تبطل بذلك، مثل من يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم فينسب النعمة إلى نفسه، وكذلك أيضا مثل من يجعل الذال زاي فإنهما حرفان، هذا حرف يغير هذا الحرف وعليه فيكون هذا المعنى بخلاف هذا المعنى. أما ما يقع من لحن جلي لا يتغير به المعنى مثل أن يقول الحمد لله رب العالمين مثلا أو كذا، فإن ذلك لا تبطل به الصلاة، لا تبطل به الصلاة. فضابط إذن ما تبطل به الصلاة في ذلك في قراءة الفاتحة أن يقع اللحن لحنا جليا وأن يتغير به المعنى، هذا هو الضابط. ومن كان عاجزا عن أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة على نحو الضابط الذي ذكرناه فإنه يذهب ليتعلم، وإلى أن يتعلم فإنه يلجأ إلى الذكر والتسبيح والتحميد مكان الفاتحة ولا يقرأ فاتحة الكتاب، فيكون حكمه حكم من لم يقرأ فاتحة الكتاب ولم يتعلم فاتحة الكتاب كالأعجمي مثلا، فإنه يقول من الأذكار والأوراد ما يساوي الفاتحة حتى يتعلمها، كما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض الناس بهذا ببعض الأذكار محل الفاتحة. أما أن يقرأ الفاتحة بلحن جلي هذا اللحن يغير المعنى فإن هذا يبطل الصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ علي، يقول: ما هي الطريقة المثلى لدراسة الرسائل وكتب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟ وبأي الرسائل يبدأ طالب العلم؟ وما هي أفضل الشروح عليها وكيفية الاستفادة منها جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إمام عظيم في هذه الأمة، وقد ولد رحمه الله تعالى سنة 15 بعد 100 والألف، وتوفي سنة 6 بعد 200 والألف، وكان رحمه الله تعالى من المجددين، وقام رحمه الله تعالى بأمر التوحيد قياما عظيما حتى صنف فيه مصنفات قل أن يوجد نظيرها في المكتبة الإسلامية، ومصنفات عديدة في هذا الباب، منها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ومنها كتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية من المشركين وأهل الكتاب، ومنها رسالة ثلاثة الأصول، ومنها رسالة القواعد الأربع، ومنها رسالة الأصول الستة، ومنها رسالة ستة مواضع في السيرة، ومنها رسالة الطاغوت، وغير ذلك من الرسائل العظيمة والمباركة التي ألفها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، واقتدى فيها بالسلف الصالح. ولهذا الذين يطعنون فيه رحمه الله تعالى إنما ينالون من دعوته لا ينالون من شخصه. ومن طعن في الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب فليأتي بما خالف فيه محمد بن عبد الوهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نتعصب لأحد ولا ندعي العصمة لأحد، ولكن نقول هذه الأمة فيها أئمة هدى ومصابيح دجى، ينبغي أن يكرم كل إمام رفع السنة ورفع لواءها وعلم الأمة العلم النافع، كالإمام مالك، كالإمام الشافعي، كالإمام أحمد، كالإمام أبي حنيفة وغير ذلك من هؤلاء الأئمة. ينبغي أن يقدر لكل إمام علمه وجهده الذي بذله في أمة الإسلام طالما أنه على السنة. أما عن الترتيب بين كتبه رحمه الله تعالى فعلى حسب مستوى الشخص، فابدأ بالرسائل الصغيرة مثل ثلاثة الأصول فإنها نافعة جدا، وفحواها ما يتعلق بالأسئلة الثلاثة التي يسألها العبد في قبره، الأسئلة من ربك وما دينك ومن نبيك، ومنها رسالة القواعد الأربع وهي أعظم الشبهات التي يتضرع بها القبوريون في دعوتهم غير الله سبحانه وتعالى، ومنها رسالة بعد ذلك وهي رسالة الطاغوت، ومنها أيضا مسائل الجاهلية، ثم أيضا كتاب التوحيد. يعني يبدأ بالأصغر فالأكبر ويبدأ بما هو أهم بالنسبة له، وإلا كتبه رحمه الله تعالى كلها سهلة ويسيرة، وليس فيها كما يدعي أعداء هذه الدعوة المباركة أنها طافحة بالتكفير بغير دليل وأنها فيها التجاوز والتعدي. نتحداهم أن يأتوا بلفظ فيه تجاوز من الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. إذا كان رحمه الله تعالى قال وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، أفيكون هذا كتبه طافحة بالتكفير؟ إن هذا إلا اختلاق. فلهذا نقول ابدأ بهذه الكتب. وأما عن الشروح فاختر أيضا الشروح المناسبة التي تليق بك، فكتاب التوحيد مثلا خذ مثلا إبطال التنديد فيه، وخذ مثلا بعد ذلك كتاب العلامة السعيد أيضا القول السديد، خذ بعد ذلك أيضا كتاب الشيخ العثيمين رحمة الله عليه القول المفيد. في مسائل الجاهلية هناك شرح قيم أيضا للشيخ العلامة صالح الفوزان والشيخ صالح للشيخ كذلك. في ستة الأصول في تعليقات أيضا للشيخ محمد العثيمين. باختصار أي شرح للعلامة العثيمين والعلامة الفوزان والعلامة بن باز والشيخ صالح الشيخ خذ وانتفع به فإنه يحوي دررا عظيمة. هذا باختصار، وإلا فالسؤال يطول الجواب عنه، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الإمارات من الأخ أحمد يقول
هل يجب على الإمام في صلاة
التراويح أن ينتظر المصلين الذين عقدوا جماعة ثانية للعشاء بالمسجد بعد انتهاء الجماعة الأولى أم لا يجب عليه ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. الأفضل للإمام إذا فرغ من صلاة العشاء وكان هناك أناس متأخرون أو جاء أناس فأقاموا جماعة العشاء، الأفضل أن ينتظر فلا يقيم صلاة التراويح حتى لا يشوش عليه ولا يشوش على غيره. هذا هو الأفضل وليس الأوجب، وليس الأوجب، ولا يكون هذا من باب الجماعتين في المسجد في وقت واحد، لأن هذا النهي إنما يكون إذا حصل تفرقة بين المسلمين فتكون الجماعة الثانية مع جماعة الإمام الراتب، مع جماعة الإمام الراتب. أما الإمام الراتب لو قام فأقام مثلا صلاة التراويح فقام فصلى التراويح وهناك قوم يصلون العشاء هذا لا يضر، لكن الأفضل أن ينتظر الإمام، خصوصا أن صلاة التراويح ليس لها وقت معين، لابد مثلا أن تقام بعد العشاء بربع ساعة بعشر دقائق، وإنما الأمر في ذلك واسع، وكلما تأخر الإمام كان أفضل إذا كان ذلك لا يشق على المصلين. فالأفضل والأنسب أن ينتظر الإمام من يصلي العشاء في جماعة، لكن لو صلى التراويح فلا شيء عليه إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ هاني، يقول: ما حكم تحديد النسل؟
الحمد لله رب العالمين، أما أن يحدد النسل من أجل الفقر، يعني يمنع النسل وتأخذ المرأة وسائل من أجل الفقر والحاجة وغير ذلك، فإن هذا ممنوع ولا يجوز، لأن الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فالله عز وجل هو الرازق، ويرزق الأبوين تبعا للأولاد، ويرزق الأولاد، فالله عز وجل جعل لكل واحد رزقا، وقد يوسع على الإنسان بسبب أولاده في الأرزاق، فهذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى فلا ينبغي. أما إذا كان التحديد من أجل صحة المرأة، وأن المرأة تتعرض لضرر بالحمل أو تتعرض لتعب شديد فتباعد بين الحمل وغير ذلك، إذا كان الأمر لمصلحة طبية أو صحية فإن هذا لا بأس به ولا حرج، أما أن يقع المنع من أجل الرزق فإن هذا ممنوع ولا يجوز. هذا ولنعلم جميعا أنه ما من نسمة قائمة إلى يوم القيامة إلا وهي قائمة، لا يمنع منها تحديد أحد ولا تنظيم أحد، ولهذا نرى بعض النساء تأخذ الوسيلة ومع ذلك تحمل، وبعض النساء تتخذ كل وسيلة من أجل أن تحمل ومع ذلك ما يقع لها حمل، فالله عز وجل غالب على أمره، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت مريم، تقول: تناولت أنا وزوجي وجبة السحور بعد أذان الفجر ظنا منا أنه بقي على الأذان نصف ساعة، فما هو حكم صيامنا؟
الحمد لله رب العالمين، كثير من أهل العلم يرى أن على من أكل بعد طلوع الفجر ظنا بقاء الليل أن عليه القضاء، والذي يترجح لنا مدى بإليه بعض أهل العلم أنه لا قضاء عليه، لكن بشرط أن يكون غير مفرط، بمعنى أنه يتحرى وينظر، فإذا تحرى ونظر وكذا ثم إنه بعد ذلك أكل ظنا فعلا بعد اجتهاد أن الليل باق، فهذا لا شيء عليه، لقول الله عز وجل: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولحديث عدي بن حاتم الذي كان يفهم قول الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فكان يأتي بخيطين، بحبل أبيض وحبل أسود، حتى إذا تميز الخطان أمسك، فكان يأكل إلى أن يتميز الخط هذا من الخط هذا، ولما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن هذا إنما هو ضوء الفجر وظلمة الليل، فتبين بهذا أن عدي بن حاتم رضي الله عنه كان يأكل بعد طلوع الفجر، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. كذلك أيضا من أكل ظنا أن الليل قد دخل، فبعدما أكل نظر فإذا الشمس، إذا لم يكن هناك تفريط أيضا فلا قضاء، وقد حصل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أسماء، وأنهم أفطروا ثم بعد ذلك رأوا الشمس، فدل هذا كله على أن من أخطأ في التوقيتين فلا شيء عليه، لكن ضابط ذلك أن لا يكون مفرطا ولا يكون متهاونا، فإن كان هناك تفريط أو تهاون قضاء، وإن لم يكن فلا قضاء عليه لعموم هذه الأدلة، مثل الناس تماما، وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، ولا فرق بين الناس والمخطئ، لأن هذه الأمة رفع القلم فيها عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه كما جاء في الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ عبد العظيم من مدينة نصر له سؤالان، سؤاله الأول شيخنا يقول: إمام مسجد عند كلامه عن فضل شهر رمضان قال للناس: هذا فضل من الله يستحق سجدة شكر، فأمر الناس بسجدة الشكر ثم كبر وسجد والناس معه، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الإمام الذي قال وهو يتحدث عن فضل شهر رمضان وبين فضله ثم أمر الناس بالسجود، نقول هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف. صحيح أن سجدة الشكر تكون فيما إذا تجددت نعمة أو دفعت نقمة، لكن أيضا الاقتصار على ما ورد عن النبي والصحابة خصوصا والمقتضي موجود، فإنهم قد تكلموا عن فضيلة شهر رمضان وفضيلة العشر من ذي الحجة وفضيلة كذا وكذا وفضيلة صيام المحرم. هل هناك عند كل فضيلة نتحدث فيها نسجد شكرا؟ هذا من التوسع غير المرضي، ولهذا نقول ينبغي الإنسان أن يشعر الناس بهذه النعمة العظيمة لكن من غير أن يعتاد هذا السجود، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الثاني للأخ عبد العظيم من مدينة نصر يقول: ما هو حكم المواظبة على الدعاء في صلاة التراويح يومية؟
الحمد لله رب العالمين، يقصد أخونا دعاء الوتر. نقول قد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من رأى ذلك طوال العام ومنهم من رأى ذلك في النصف الأخير من شهر رمضان، الأمر في ذلك واسع. وإذا ثبتت السنة بدعاء الوتر وصحح الحديث فيكون الأقرب هو الدعاء طوال السنة، إلا أن بعض العلم خصه بالنصف الأخير من شهر رمضان كما نقل عن بعض الأئمة، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. بعض الإخوة قد أرسل بأن بعض الناس يقول عنكم بأن لكم كلاما في قصة حاطب رضي الله عنه، وأنكم ذكرتم عنه بأنه يقال عنه كما يقال بالأسلوب العصري أو المصطلح العصري إنه جاسوس يعني خائن، لأنه أرسل إلى قريش يخبرهم، فما هو تعليق فضيلتكم على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الكلام الذي قلناه في التعليق على قصة حاطب رضي الله عنه وأنه يقال عنه أو أنه فعل فعلا يقال عنه بالأسلوب العصري بأنه جاسوس يعني بالأسلوب العصري يعني أنه خائن، هذا الكلام لا يليق أن نقوله في حاطب رضي الله عنه، وهذا الكلام الذي صدر منا كلام لا ينبغي أن يقال في حاطب، حتى ولو كان قصدنا بأن ذلك إنما هو بالأسلوب العصري، فإننا لم نتهم مباشرة حاطب رضي الله عنه بهذا، وإنما ذكرنا هذا عن أنه بالأسلوب العصري، ومع ذلك نقول هذا لا يراعى فيه القصود، حتى ولو كان هذا القصد منا وليس القصد وطعن في حاطب قطعا ويقينا، لكن الأمور ليست بالقصود وإنما الأمور بالألفاظ التي تخرج، وينبغي أن يكون الكلام عن الصحابة رضوان الله عليهم بغير هذا، فهذا الكلام الصادر منا نرجع عنه ونتوب إلى الله عز وجل منه، وهو كلام باطل نتوب إلى الله عز وجل منه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم ونفع بكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ هاني يقول: ما هو حكم حمل المصحف باليد اليسرى أثناء القراءة لتقليب الصفحات؟
الحمد لله رب العالمين، الأصل أن الإنسان لا يحمل مصحفا في يديه وهو يقرأ، لأن ذلك يؤدي إلى انشغاله وحركاته الكثيرة، وربما أدى إلى إهانة المصحف بوضعه ثم حمله، ربما تعرض المصحف إلى ما لا يليق، وأيضا النظر يتحول من هنا إلى هنا. فلذا نقول الأصل أن الإنسان لا يحمل مصحف في يديه وهو يصلي، لكن لو دعت حاجة كأن يكون الإنسان غير حافظ ودعت حاجة إلى ذلك، فحينئذ لا بأس ولا حرج، والحدث يقدر بقدرها، وحينئذ أمسكته باليمين أو أمسكته بالشمال فلا إشكال في ذلك إن شاء الله، والأمر في ذلك واسع، افعل الأيسر لك طالما أنك تحتاج إلى حمل المصحف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ أبي رفيدة يقول: هل طرح الخطيب لسؤال على الناس أثناء خطبته وإجابة المصلين عليه يعد من اللغو الممنوع في الجمعة؟
الحمد لله رب العالمين. الإشكال أن بعض الخطباء أن بعض الدعاة يتوسع في أمور لم يكن عليها هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي الصحابة، والذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان أن يكون متبعا لهؤلاء علما وعملا. خطبة الجمعة تختلف عن الدرس والمباحثة، الدرس يطرح المعلم فيه السؤال على الطلاب وينتظر الجواب، أما الخطبة فهي موعظة ينبغي على الخطيب وهو قائم على المنبر أن يعظ الناس، وألا يحاور الناس ويعرض سؤالا وينتظر جوابا وغير ذلك، ليس المقام مقام مدارسة، المقام مقام موعظة. ولهذا هذا الخطيب أساء، وإن كانت خطبته صحيحة، لأن أصل محادثة الخطيب مع الناس هذه جائزة إذا كان لها مصلحة شرعية، لكن ما يفعله الخطيب هذا ليس من هدي السلف ولا ينبغي أن يقول هذا. وأيضا من الأمور القبيحة أن يأمر أيضا الخطيب الناس أن يوحدوا الله، وحدوا الله أو صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحجته في ذلك أن الناس يتفاعلون معه بسبب هذا. الأصل في الخطبة أن يكون هناك الهدوء والسكون والاستماع، حتى إن بعض أهل العلم يفسر قوله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا بخطبة الجمعة، فإذا لا ينبغي الإمام أن يتوسع في هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه الأخت أم حبيبة من دمياط لها سؤالان. سؤالها الأول شيخنا تقول: إذا صلت المرأة صلاة القيام بالمسجد وأرادت أن لا تصلي الوتر مع الإمام لتنفرد به بالليل، فقامت دون أن تسلم مع الإمام في الوتر وأتت بركعة، فهل هذا جائز أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، فعل هذا وأنها قامت فأتت بركعة في وتر الإمام لتشفعها حتى تصلي بعد ذلك ثم تختم صلاتها بوتر، نقول الأولى لهذه المرأة ولمن يفعل ذلك من الرجال أن يسلم مع الإمام، أن يسلم مع الإمام فينوي الوتر كما ينوي إمامه، لأن من يقوم فيأتي بركعة لا ينوي وترا، لا ينوي وترا. والأصل أننا لا نخالف الإمام، وأن من قام مع إمامه حتى يفرغ كتب له قيام ليلة، فوافق الإمام واتبع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، اتبعوا الإمام. ثم إذا بدا للإنسان أن يصلي بالليل كأن ينام ثم يستيقظ مبكرا فصلى بالليل فلا حرج أن يصلي بعد ذلك، لكنه لا يعيد الوتر، فلا وتران في ليلة. فلذا نقول التزام الجماعة وأن يكون الإنسان على نية الإمام هذا الأفضل، ولو كان هذا الفعل جائزا، لكن الأفضل للإنسان أن يصلي مع الإمام ولا يختلف معه في النية طالما أنه يجوز الصلاة بعد الوتر، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر للأخت أم حبيبة من دمياط تقول: إذا صلت المرأة صلاة القيام ببيتها وأرادت أن تجمع 5 ركعات بتسليمة واحدة ولكنها سهت عن جلسة التشهد، فماذا عليها؟
الحمد لله رب العالمين، أصلا هي لو صلت الوتر 5 ركعات فلا يكون تشهد إلا في الركعة الأخيرة، وليس هناك تشهد في الرابعة، وعليه فلو جلست تشهدها الأخير فقد أتت بما يلزمها، فقد أتت بما يلزمها. أما لو قامت مثلا إلى سادسة تركت تشهدا ثم قامت مثلا إلى سادسة فإنها تعود إلى الخامسة، تعود إلى الخامسة، أو تكمل إلى السابعة، وحينئذ يكون وترها ب7 ركعات، لأن الوتر طارة يكون بركعة، وطارة يكون ب3، وطارة يكون ب5، وطارة يكون ب7، وطارة يكون ب9. فإذا لو أرادت أن ترجع ترجع إلى الخامسة وتتشهد ثم تسجد للسهو، وإن شاءت أكملت إلى السابعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد يقول: هل وقوف الأطفال في صلاة الجماعة خلف الإمام في الصف الأول صحيح أم لا؟ وما هو واجب إمام المسجد تجاه هؤلاء الأطفال؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان الطفل يميز وكان مميزا فإنه لا يقف وراء الإمام فقط، بل لو شاء الناس أن يجعلوه إماما لجعلوه إماما، فإن إمامة الصبي المميز هذه جائزة، فكيف إذا سابق؟ فلو سابق الطفل ووصل إلى هذا المكان أولا فهو أحق به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، هذه دعوة لأولو الأحلام والنهى أن يقفوا في هذا المكان، ليس أن أولو الأحلام والنهى لو جاءوا متأخرين وقد سبقهم غيرهم أنهم لا يقفون، أي لا يقف المتأخر هنا، بل إنه يأتي فيزحزحه عن مكانه، لا، لا ينبغي هذا، بل هذه حث لأولو الأحلام والنهى أن يأتوا مبكرين، فحري بأولي الأحلام والنهى أن يقفوا في هذا الموقف وأن يقوموا في هذا المقام، حري بهم أن يفعلوا هذا، حري بهم أن يفعلوا هذا، لكن لو تقدم غيرهم فإنهم أولى بهذا المكان، فهذا المكان أولى به من سبق إليه، هذا المكان أولى به من سبق إليه، فمن سبق إلى هذا المكان فهو أولى به ولو كان صبيا مميزا. لكن أحيانا بعض الصبيان إذا أقيمت الصلاة فإنه يجري ويرقد ويأتي إلى هذا المكان، لا هذا نؤخره، هذا نؤخره. أما إذا كان الصبي صغيرا غير مميز فإنه أصلا لم يؤمر بالصلاة، فإن النبي قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع. أما الصغير هذا فلا ينبغي أن يصطحبه أبوه إلى المسجد، لأن هذا يشوش. اللهم إلا إذا جاءت أمه به لحاجة لأنها تخشى أن تتركه فهذا لا بأس. وقد جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة يريد إطالتها، فربما سمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته صلى الله عليه وسلم. هذا محمول على الحاجة، هذا محمول على الحاجة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول أعلم أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من أي مكان آخر، فهل يدخل فيها صلاة الاستخارة فليكون أجرها كذلك مضاعفة؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، الصلاة في المسجد الحرام المضاعفة تتناول الفرض وتتناول التطوع أيضا، تتناول الفرض وتتناول التطوع عليه، فإن الاستخارة في الحرم أفضل من الاستخارة في غيرها للعموم، للعموم. وهذا ما ذكره النووي رحمه الله تعالى، أن العموم هذا يكون للفرض ويكون لغير الفرض، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ عبد الله، يقول هل يجوز لزوجة الابن أن تدخل والد زوجها الحمام وترى عورته من أجل قضاء الحاجة والوضوء والاستحمام، علما بأن هذا الرجل مصاب بشلل في اليدين والساقين وزوجته توفاها الله وليس له بنات وهو كبير السن؟
الحمد لله رب العالمين. زوجة الابن تكون محرمة على أبيه وعليه، فإنها لو خدمته وقامت على رعايته فلا بأس ولا حرج لأنها كابنته. ومع ذلك هذه الحالة الخاصة التي تسأل عن أختنا، نقول بأن هذه الزوجة تقدم زوجها، فلو لم يكن له ابنة فإنها تقدم زوجها، فزوجها أولى بذلك، فهو ابنه وهو أولى بذلك. لكن إن لم يكن الابن موجودا فلا حرج أن تقوم المرأة بذلك، لكن تلبس مثلا قفازا حتى لا تباشر عورة الرجل وتغض بصرها قدر الإمكان، فالحاجة تقدر بقدرها ولا تزيد، لكن أولى بذلك أن يقوم بذلك الابن، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ أبي يوسف، يقول بيننا وبين الحرم المكي ساعة تقريبا، فهل من الأفضل أن نجتهد في الذهاب إلى المسجد الحرام أم نصلي صلاة القيام في مسجد قريب؟ وهل النافلة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة كالفريضة كذلك؟
الحمد لله رب العالمين. كما سبق وذكرنا بأن المضاعفة نعم تتضمن الفرض والنفلة للعموم وعليه، إذا كان لا يشق عليك الذهاب، إذا كان يشق عليك الذهاب فذهب، فذهب، فإن هذا لا شك أنه أفضل لأجرك وأعظم لأجرك، مع ما ينضاف إلى ذلك من أجر الخطوات إلى المسجد الحرام، وهذه نعمة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي عائشة، يقول اعتمر أبي وبعدما انتهى من أداء عمرته لم يحلق رأسه كله، وإنما أخذ بعض الشعرات فقط من مواضع متفرقة من شعره، فهل عليه كفارة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان هذا الرجل قد فعل ذلك بناء على فتوى فلا شيء عليه إن شاء الله، فإنه عامي أخذ بفتوى أحد. وأما إذا أعلم بالواجب عليه هو أنه يأخذ من كل شعره ففعل ذلك، فنقول عليه أن يحلق رأسه الآن، عليه أن يحلق رأسه الآن، لأنه لا يجوز له هذا الفعل، وبالتالي ما يكون ارتكبه المحظورات فإن عليه فدة هذه المحظورات إذا كان قد أفتي بذلك ومع ذلك أعرض عن كلام العلم. أما إذا كان فعل ذلك بفتوى عالم أو رأى الناس يفعلون هذا فقلدهم فنرجو إن شاء الله ألا يكون عليه شيء، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ محمد، يقول أقوم بتربية العصافير للزينة، وأحيانا تأتي بعض العصافير الأخرى وليست ملكي وتقف على أقفاص العصافير الخاصة بي، فهل علي وزر إن أمسكت هذه العصافير الغريبة وتصدقت بثمنها مثلا، علما بأنه لا سبيل لمعرفة صاحبها لأنها في الغالب تكون هاربة من أقفاصها؟
الحمد لله رب العالمين، إن كنت فعلا عاجزا عن أن تصل إلى أصحابها فلا بأس أن تتصدق بثمنها عن صاحبها وتؤويها إلى أقفاصك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ حمدي، يقول: هل قول الإمام للمصلين عند تسوية الصف أروا الله من أنفسكم خيرا، هل هذا مشروع أم لا؟
نعم، قول السائل هل قول الإمام للمصلين عند تسوية الصف أروا الله من أنفسكم خيرا هل هذا يشرع أم لا؟ نقول بعد حمد الله سبحانه وتعالى بأن الاقتصار على ما ورد به السنة هذا الأفضل، الاقتصار على ما ورد به السنة هذا أفضل، استو استو استو، هذا هو الأفضل. لكن لو زاد الإمام للحاجة كأن يقول للناس مثلا أغلقوا الهواتف مثلا، أو أن ينبه على شيء من المخالفة مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر أو هم أن يكبر رأى رجلا باديا بصدره فقال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو بين قلوبكم. فإذا حصل داع لأن ينبه الإمام على شيء فلا بأس ولا حرج، فالأولى الاقتصار على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قال مثل هذا الكلام الذي يظهر لنا أنه لا بأس ولا حرج، لكن السنة أفضل والاقتصار على السنة أفضل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طلخة من الأخت آية، تسأل عن النوافل التي تكون قبل الفريضة وبعدها، ما هي؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن الراتبة التي تكون قبل الفريضة وبعد الفريضة بالنسبة للصلوات الخمس، فالفجر أولا يكون قبله ركعتان، والظهر يكون قبله ركعتان وبعده ركعتان، أو أربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، أو أربع وأربع. فمن العلم من قال المؤكد من هذا كما جاء في بعض الأحاديث في أحاديث عديدة، فالمؤكد من هذا ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، والباقي يكون غير مؤكد أي في الظهر، وبعضهم رأى أن المؤكد أربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر. وأما العصر فليست فيه سنة مؤكدة، لكن فيه سنة مطلقة غير مؤكدة كما قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذنين صلاة. وأما المغرب فأيضا قبله ركعتان غير مؤكدتين كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء. وأما بعد المغرب فركعتان مؤكدتان. وأما العشاء فقبل العشاء أيضا ركعتان غير مؤكدتين، وبعد العشاء ركعتان مؤكدتان. إذن فالمؤكد ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، أو أربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذا مع الوتر ليلة، هذا هو المؤكد، وما عدا ذلك غير مؤكد يؤجر الإنسان عليه إن صلاه، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ محمد، يقول: هل يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لابنها الفقير علما بأنه متزوج ويحتاج الصدقة وفي معيشة مستقلة؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان الابن يحتاج إلى نفقة فالأم تعطيه من الصدقة لا من الزكاة، تعطيه يعني تنفق عليه حتى تسد حاجته، لأن الزكاة لا تكون من الأصول للفروع ولا من الفروع للأصول. فإذا كانت هذه متعلقة بالنفقة فعلى الأم أن تعطي ذلك لا من الزكاة، بل تعطيه من مالها ومن حر مالها لسد حاجة الولد، مثل الولد يعطي للأم من حر ماله كنفقة إن كانت حالة الأم ضيقة ولا يعطيها من الزكاة. لكن لو كان الابن عنده ضيق نتيجة ديون لا تتعلق بالنفقة، اشترى سيارة مثلا وعليه ديون ولا يستطيع الوفاء بهذا، أو اشترى بيتا وعليه ديون ولا يستطيع الوفاء بهذا، فحينئذ للأب أن يخرج له من الزكاة، فيخرج الأصول للفروع أو الفروع للأصول
إذا كان الأمر لا يتعلق بالنفقة الواجبة، أما إذا تعلق بالنفقة الواجبة فيجب أن يعطي الوالدان للأولاد كما يجب على الأولاد أن يعطوا الأبوين إذا كان الأمر يتعلق بالنفقة الواجبة. أما إذا كان يتعلق بغير النفقة كسداد ديون أو غير ذلك متعلقة بسيارة أو بيوت، فإنه للأب أن يعطي ذلك من الزكاة والأم كذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ طارق، يقول: شاهدت مقطعا لمصطفى العدوي يحذر فيه من كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله، فهل فضيلتكم تؤيدونه في ذلك أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. كتاب المدارج لابن القيم رحمه الله تعالى يشرح فيه كتاب الهروي، وهذا الكتاب لا شك أن فيه أغلاطا كثيرة، وقد حاول ابن القيم أي كتاب الهروي، لكن حاول ابن القيم رحمه الله تعالى أن يعالج ذلك قدر الاستطاع، فالذي نرى أنه يقرأ فيه العالم وطالب العلم، أما إذا كان مبتدئا وليس عنده دراية في العلم قوية فإنه يدع القراءة فيه، إنما يقرأ فيه العالم وطالب العلم الذي يقوى على معرفة المصطلحات وألفاظ العلماء ومصطلحات العلماء، ويستطيع أن يميز بين الصحيح وبين غير الصحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ أكرم، يقول: ما هي كيفية الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين، وبين الاختلاف الواقع بين العلماء في بعض الأشياء ما بين محل ومحرم؟
الحمد لله رب العالمين. أما ما يتعلق بكون الحلال بينا وكون الحرام بينا، الحلال البين والحرام البين العلماء ما يختلفون فيه. الحلال البين الذي لا لبس فيه وليس محل للاجتهاد، بل هذا النص فيه ظاهر كوجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك، ومشروعية التيمم والوضوء من الحدث والاغتسال من الجنابة وغير ذلك مثل هذا، ما يختلف فيه العلماء، ما يختلف فيه العلماء. وكذلك الحرام البين تحريم الزنا والربا والقتل وغير ذلك، ما يختلف فيه العلماء. لكن هناك مسائل هي محل اجتهاد، مسائل هي محل اجتهاد، هذه المسائل التي هي محل اجتهاد يكون فيها اختلاف الاجتهاد بالنسبة للمجتهدين، فهذا يستدل بهذا الدليل على كون هذا الأمر مثلا واجبا، والآخر يستدل بهذا على أنه مستحب لأن عنده قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، هذا يرى التحريم وهذا يرى الكراهة، هذا قد يرى الإباحة، كل هذا راجع لأن الدليل يحتمل هذا ويحتمل ذاك، ويرجع ذلك إلى حسب نظر الإمام. وقضايا الاجتهاد قضايا كثيرة، ومسائل الاجتهاد مسائل كثيرة عند أهل العلم، من هنا يقع الاختلاف بين العلماء، فالعالم هذا يمنع والعالم هذا يبيح نظرا لماذا؟ للأدلة التي تظهر لهذا العالم في هذه المسألة. ومع معرفة هذه المسائل الحلال البين والحرام البين، ومع وقوع الاجتهاد في المسائل الاجتهادية، إلا أن الإنسان قد يخطئ وقد يسهو، قد يأتي إلى مسألة حلال بين ولكن يخفى عليه مثل هذا فيفتي بخلاف الحق فيها مثلا، أو يأتي مثلا إلى مسألة فيها إجماع ويفتي مثلا بين مسألة خلافية، أو مسألة خلافية ويفتي بأن المسألة مجمع عليها لأنه يهم، هذا يحصل كثير، يحصل من العلماء الأكابر فضلا عن أمثالنا. يعني بعض الناس يقول أنت لك فتوى بأنه إذا انتصب الذكر فهل ينتقض الوضوء أم لا، فأنا ذكرت بأن المسألة خلافية وأن الراجح بأنه لو وضوء عليه ما لم ينزل شيء، هذه المسألة لا أعلم يعني فيها خلافة، لكن وهمت فيها ظننت أنها كما مسألة مس الذكر، مسألة مس الذكر، فاختلط الأمر علي، وإلا فالذكر إذا حصل له انتصاب فإنه لا ينتقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء، وليس في هذا مخالف أعلمه حسب اطلاعي، لا أعلم في ذلك مخالفا. فمثل هذا قد يهم الإنسان، إنسان يهم وأجل من الإنسان يهم في مثل هذه المسائل، هذا أمر معروف، فإذا حتى الإجماع قد يخفى على الإنسان، والاختلاف قد يخفى على الإنسان فيفتي الإنسان بإجماع، مثل الدليل تماما فقد يخفى على الإنسان الدليل فيفتي بخلاف الدليل. ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أعذار الأئمة في رسالة القيمة المباركة رفع الملام ذكر شيئا من هذا كثيرا وقع عن الأئمة، فكيف بمن دون الأئمة رحمهم الله تعالى؟ لكن المعيب ما هو يا إخواني؟ المعيب أن الإنسان يصله الحق ويصله الدليل يصله الإجماع ثم مع ذلك يخالف ما وصله من حق، هذا الذي يعاب عليه الإنسان. أما الوهم وخفاء الدليل والالتباس فهذا حاصل عند العلماء قاطبة، ما من أحد إلا ويخفى عليه ما يخفى من الدليل. ابن عباس رضي الله عنهما خفي عليه ربا الفضل وقال إنما الربا النسيئة، وعمر رضي الله عنه خفي عليه ما يتعلق بإملاص المرأة حتى سأل، وأبو بكر رضي الله عنه خفي عليه أيضا ميراث الجدة. يعني قد يخفى على الصحابة، فكيف بمن دون الصحابة؟ ابن مسعود، أليس ابن مسعود قد جاءه الرجل وقال بأنه عقد على امرأة وقد أعجبته أمها وكذا، فهل أتزوج أمها وأطلق المرأة؟ وأفتاه ابن مسعود بهذا بإباحة هذا حتى رجع إلى المدينة فاستفتى الصحابة رضوان الله عليهم وذكروا في هذه المسألة فقالوا لا يا حرام، لأن العقد على البنت يحرم الأم، فعاد فأرسل إلى الرجل وقد رد فتواه هذا ابن مسعود رضي الله عنه، فكيف بمن دونه؟ لكن المتربص قد يأتي إلى زلة العالم أو طالب العلم ويقول هذا يخالف كذا، هذا يدل على الجهل، إذا نحكم على العلماء بالجهل إذن. فإذا هناك فرق بين مقام وهو أن يصلك الدليل ثم تخالفه، وبين أن يخفى عليك الدليل. خفاء الدليل أو قد يصل الدليل ولكن لا يثبت عند من وصله، أو قد يثبت ولكنه يعتقد نسخة مثلا أو كذا، هذا وارد عند العلماء فضلا عن طلبة العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. وبهذا يا أخي أيها السائل لا يكون هناك تعارض بين هذا وبين ذاك، ففرق بين المسائل التي الحلال فيها بين وحرام فيها بين، وبين المسائل الإجتهادية، وحتى التي الحلال فيها بين وحرام بين هذا نسبي، فقد يكون هناك في بعض الأماكن عند بعض الأشخاص من الجهل ما يخفى عليه الحلال البين، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ محمد يقول ما هي أدلة القائلين بأن مكة كلها حرم وكذلك القائلين بأن تضعيف أجر الصلاة في المسجد الحرام فقط؟
الحمد لله رب العالمين، من ذهب إلى أن مكة كلها حرم وبالتالي مضاعفة للصلاة تكون فيها؟ أولا مكة كلها حرم، مكة كلها حرم وحدود الحل معروفة، الحدود موجودة، لكن اللي اختلف فيه العلماء المضاعفة، هل المضاعفة تكون في مسجد الكعبة أو تكون في كل الحرم؟ إنما مكة كلها حرم، قال تبارك وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمسجد الحرام اللي هو منطقة الحرم، فمكة كلها حرم إلى التنعيم هنا هذا أدنى الحل، أو الحديبية من هنا هذا أيضا أدنى الحل، إذا مكة لها حدود، مكة لها حدود في الحرم، مكة لها حدود في الحرم، ولهذا ما حصل من توسعة في مكة بعد الحرم فإن هذا ليس يدخل في الحرم، وإن كانت البيوت متصلة، إنما الحرم له حدود معلومة معروفة. طيب تبقى مسألة، هل المضاعفة في الصلوات تكون في مسجد الكعبة أو في كل الحرم؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح عندنا أن المضاعفة تكون في كل الحرم، لأن أحكام الحرم واحدة ولا تنفصل المضاعفة عن سائر الأحكام، مثل لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها وغير ذلك، ويسفك بها دم ولا يحل فيها قتال وغير ذلك من هذه الأحكام، فالأحكام واحدة ومنها المضاعفة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخ لم يرمز لنفسه بشيء يقول ما هو حكم الغش في الامتحانات في نهار رمضان بحجة إهمال بعض المدرسين في التدريس؟
الحمد لله رب العالمين. وهل يختلف الحكم من جهة الحل والحرمة في رمضان عن غير رمضان؟ الغش حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، كان ذلك في رمضان أو كان ذلك في شوال أو في شعبان أو في أي شهر، فالحرام حرام والحلال حلال، لكن مع ذلك يعظم الذنب باعتبار الزمن الفاضل والمكان الفاضل، هنا الفرق، فمن غش في رمضان هذا يكون أعظم من من غش في غير رمضان، وإن كان الجامع بينهما التحريف هذا حرام، لكن غشوه في رمضان أعظم من غشيه في غير رمضان، لأنه زمن فاضل، الإنسان حري أن يبحث عن مراض الله لا عن مسخط الله. المذنب يتوب وليس الطائع يذنب. ولهذا في الحديث إذا دخل ذا شر فإنه ينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. على باغي الشر أن يقصر وعلى باغي الخير أن يقبل، لا أنه يقبل على الشر ويقصر عن الخير. فإذا الغش غش. ثم إنه حتى ولو سكت المراقب أو لو سمح المراقب فإن سماح المراقب بالغش تعاون على الإثم والعدوان ولا يبيح الغش، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من الأخ محمد يقول: ما هو حكم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وأنا تابع لصاحب عمل ولكني لا أعمل لدي من أجل الحصول على المعاش؟
الحمد لله رب العالمين. هذا يرجع فيه لقانون الدولة، إن كان قانون الدولة يسمح لك فإذا لا بأس، وإن كان لا يسمح لك فلا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ هاني يسأل عن الضابط في مفطرات الصيام.
الحمد لله رب العالمين. المفطرات كثيرة، منها أن يأكل وأن يشرب متعمدا، فالأكل والشرب عمدا يفطر الإنسان به، وما كان في معنى الأكل والشرب مما يتغذى به الإنسان، مما يتغذى به الإنسان. ولهذا الحق الإبر والحقن المغذية بالطعام والشراب، لأن الإنسان يستغني به عن الطعام والشراب، فإذا يفطر من لو تناول طعاما وشرابا أو ما يكون في معنى الطعام أو الشراب. لكن مسألة بلع النخامة أو البلغم أو مثلا شم العطور أو غير ذلك، كل هذا لا يفطر به الإنسان، لأنه ليس طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب، لا يفطر. هذا على الصحيح، لأنه ليس طعاما شرابا ولا في معنى الطعام والشراب. كذلك أيضا من المفطرات الجماع، وهو أعظم المفطرات، ولهذا من جمع مرضاه في رمضان فعليه الفدية وعليه الكفارة، والكفارة أن يعتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. حتى إنه لو جامع كل يوم فعلى الصحيح يلزمه كفارة عن كل يوم. ومن المفطرات أيضا الحيض والنفاس، إذا نزل دم على المرأة، دم حيض أو نفاس، أفطرت المرأة. ومن المفطرات المختلف فيها الحجامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، وغير ذلك من هذه المفطرات التي ورد بها الأدلة، والله أعلم. أما مثلا مثل القطرة، قطرة الأذن، قطرة العين، فإنها لا تفطر. أما قطرة الأنف لو نزل إلى الفم وابتلعه الإنسان عمدا فإنه يفطر، فإنه يفطر، نعم. ومع ذلك الإنسان ينبغي أن يترك مثل هذه الأشياء في نهار رمضان ويتناولها ليلا، لكن لو احتاج إليها فلا بأس ولا حرج. حتى قطرة الأنف لا بأس طالما أنه يضبط الأمر ولا يبتلع شيئا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف عين يقول: هل التثاؤب أثناء الرقية كان هو منتشر بين العوام، هل هذا له علاقة بالحسد أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. الذي أعرفه أنه لا علاقة بالكسل، ليس له علاقة بالحسد، علاقة بالكسل، ولهذا كان التثاؤب من الشيطان والعطس من الرحمن. فلا أعلم دليلا أن التثاؤب حال الرقية يدل على الحسد، التثاؤب يدل على الكسل، على خمول، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دسوق من الأخ رامي يقول: كيف نثق في الكتب المخطوطة التي لم تطبع قط، وكيف نثبت صحتها إلى مؤلفيها؟
الحمد لله رب العالمين. أهل العلم يثبتون صحتها بمعرفة هذا الكتاب وذكر ذلك في ترجمة المؤلف كما يذكره المترجمون له، كذلك أيضا الإشارة إليه في سائر كتبه الأخرى، فقد يقول: وقد وضعت كتابا في الأحكام مثلا في كذا وكذا، أو وضعت كتابا أو جزءا في تفسير سورة مثلا العلق. فهذا يعرف بأمور كثيرة، ومنها أيضا عرض هذا الكلام على كلامه في الكتب الأخرى، وأن أسلوبه نفس الأسلوب، ومنها أن يكون هذا المخطوط من كتابة تلميذه مثلا. المهم وسائل كثيرة جدا يعرف بها أن هذا المخطوط لفلان أو علان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ مصطفى، يقول: هل هناك كتاب تنصحنا به يشمل الأدعية والأذكار النبوية الصحيحة؟
الحمد لله رب العالمين، هناك كتاب للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى في ذلك، وكتاب النووي كتاب واسع وطيب، وفيه أحاديث كثيرة صحيحة كثيرة، وإن كان فيه أحاديث فيها ضعف لكن الصحيحة فيها كثير، والحمد لله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ رائد، يقول: لي صديق كان ينوي الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، ولكن حصل له حادث، فهل يجوز له أن يعتكف في آخر شوال بعد اكتمال شفائه بإذن الله، أم أنه يلزم أن يكون الاعتكاف في رمضان؟
الحمد لله رب العالمين، رأى كثير من أهل العلم أنه يقضي الاعتكاف لو قضاه في شوال أنه لا بأس به ولا حرج، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم اعتكافه في شوال، ولا دليل يدل على الخصوصية، فلا بأس ولا حرج بقضاء ذلك. أما إذا كان واجبا فإنه يقضي، إذا كان واجبا فإنه يقضي، لكن إذا لم يكن واجبا فنقل ابن عبد البر القضاء حتى لو لم يكن واجبا، والحقيقة ما أدري عن الدليل، لكن إذا كان يعني على وجه الإيجاب، أما على وجه الاستحباب فإنه يأخذ حكم الأصل، فإذا كان الأصل مستحبا يكون القضاء مستحبا، وإذا كان الأصل واجبا فيكون القضاء واجبا، هذا الذي أعلمه والله تعالى أعلم. إذن لا حرج ولا بأس بقضاء الاعتكاف في شوال كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: هل الحقن المقوية تفطر الصائم أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، على الصحيح لا تفطره، طالما أنها ليست طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب. وفرق بين الحقن المقوية وبين الحقن المغذية، فالمغذية هي التي تقوم مقام الطعام والشراب، وهذه التي تفطر، أما غيرها فلا يفطر على الصحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القليوبية من الأخ أحمد، يسأل سؤالا طويلا حاصله: هل شهادتي أمام المحكمة على أمر لم أشاهده بعيني ولكني من أكثر الناس علما به، هل هذا يعد من شهادة الزور أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، لا بد للإنسان أن يشهد بما يعلم، وطرق العلم كثيرة، منها أن ينظر بعينيه، ومنها أن يسمع بأذنيه أمرا متواترا منقولا وغير ذلك. فإن كان القاضي سيسألك هل شهدت بعينيك، وهناك من شهد ذلك بعينيه، فلا يجوز لك أن تقول شهدت بعيني ولم تشهد بعينيك، ويقوم من شهد بعينيه بالشهادة، إذن الحق حفظ بشهادة من رأى بعينيه. لكن الإشكالية هي ماذا؟ أن يكون الأمر هذا معلوما لدى الناس ولكن لم يشهد أحد بعينيه فلان وهو يعطيه المال، لكن شهدوه وهو يطالب، شهدوه وهو يقر ويعترف، شهدوه وهو كذا وكذا إلى آخر ذلك، لكن لم يشهدوه بعينيه، فنقول الشهادة ما تأدى بها الحق. فلو لم يعلم الحق إلا من هذا الطريق، فحينئذ يقول هذا الرجل بأنني أعلم علما قطعيا علما يقينيا بأن هذا الرجل له مال عند فلان، لكن إن سأله هل شهدت ذلك بعينيك، فهذا محل اجتهاد، والذي يترجع عندي حسب اجتهادي أنه لا بأس، طالما أنه يعلم علما قطعيا بأن الرجل أخذ لا بأس، فإن مثل هذا عند المصلحة كما أجاز الكذب عند المصلحة، فإن مثل هذا عند المصلحة وهو يعلم قطعا أن هذا الرجل أخذ هذا المال، يعلم قطعا أنه أخذه، وإن لم يشهد بهذا ضاع الحق الذي أرى له، حينئذ لا بأس أن يقول بهذا، وهذا اجتهاد مني، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: هل يجزي إخراج زكاة الفطر وجبة كاملة تتضمن الأرز والدجاجة، علما بأن هذا الأرز المطبوخ أكثر من القدر المطلوب إخراجه في زكاة الفطر؟
الحمد لله رب العالمين، وما المانع؟ فإن زكاة الفطر تخرج طعاما، فسواء كان هذا الطعام مطبوخا أو كان حبا أو كان كذا، فلا حرج ولا بأس إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخت أمة الله، كشف الله تعالى كربتها، تقول: عندي مشكلة، وهي أن لي زوج يعمل تاجرا وقد توقفت تجارته منذ زمن، هو جالس في البيت لا يريد الخروج للعمل أو لأي كسب، حتى اضطرني ذلك للخروج والبيع في الأسواق من أجل النفقة على عيالي، وطلقني مرة مقابل أن يكتب لي بيته ويتزوج بمرأة غنية، فوافقت وتم الطلاق، وبقدر الله لم يتم زواجه بالمرأة الغنية، فضغط علي وعلى أسرتي لأنه قريبي، فعدت إليه وعادت المشاكل أكبر من الأول، وأنا طلبت منه الطلاق وهو يرفض، وأهلي أيضا يرفضون طلاقي منه، وأنا لا أرغب ولا أطيق العيش معه، حتى أنني أفكر مرات في قتل نفسي من كرهي للعيش معه، فهل لي أن ألجأ للقضاء لرفع خلع بدون علم أو إذن أهلي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. إذا استحالت العشرة الزوجية وكرهت الزوجة المقام مع الزوج، فلها أن تخلع نفسها، ترد عليه مهره وتخلع نفسها إذا لم يكن منه ذنب. أما إذا كان هذا الزوج يتعدى ويضرب وكذا وطلبت الزوجة الطلاق، فينبغي أن يطلقها دون أن يأخذها حقها. لكن لو لم يكن منه عيب، كما قالت المرأة والله يا رسول الله ما أعيب عليه دينا ولا خلقا، فحينئذ ترد الحديقة التي دفعها، ترد المهر يعني الذي دفعه، وتخلع نفسها. طيب، فإذا استحالت العشرة والزوج غير موافق على الطلاق والأقارب غير موافقين وقد ألحت عليهم المرأة، فنعم لها أن تخلع نفسها، فهذا مباح لها، والخلع وسيلة من الوسائل، كما أن الطلاق وسيلة من الوسائل لإنهاء هذه العلاقة إذا استحالت العشرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ذكرنس من الأخ أيمن، يقول: تعلمون فضيلتكم أن القمح لم يعد يستخدمه أحد الآن، وأنا قد قمت ببيعه ولم أخرج زكاته، فما هي طريقة إخراج الزكاة الآن وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان القمح لا يستعمله الناس لكن يبيعونه، فأعطي الحبة للناس والناس يبيعونه. لكن لو باع إنسان محصولا ولم يخرج الزكاة والآن يسأل، فنقول إما أن تشتري حبا وتعطيه الفقير، وإما أن تعطيه مالا، ويكون الزكاة الواجبة عليك هنا نصف العشر، نصف العشر يعني نصف عشر المال الذي حصلته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ محمد، يقول: ماذا يفعل مريض القولون العصبي في الوضوء للصلاة لأنه يخرج ريحا كثيرا؟
الحمد لله رب العالمين. نقول شفاه الله وعفاه أولا، وثانيا نقول إذا كان هذا الريح يخرج باستمرار ولا ينقطع، فإنه يتوضأ لكل صلاة ولا يبالي ولو خرج الريح. أما إذا كان له حالات يخرج وحالات يتوقف، فإنه يتحرى الوقت الذي يتوقف فيه ثم يتوضأ ويصلي ولو فاتته الجماعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ محمود من بيلا له سؤالان. سؤاله الأول شيخنا يقول: هل يعد من الجهاد ما ينشره بعض الحماسيين من صور لأطفال يحملون الحجارة ونساء يشعلن النيران في الطرقات مواجهة لليهود المحتلين، مع استغلال مثل هذه الصور في الطعن في ولاة الأمر ورميهم بالخيانة؟
الحمد لله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يرفع غم وكرب كل مسلم على وجه الأرض، لا سيما ما يعيش إخواننا في فلسطين وما يعيش إخواننا في سوريا وفي كل مكان، فإن هذا من الابتلاءات العظيمة التي تستوجب أن يعود الناس إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن يصححوا المسار، وأن يقبلوا على الطاعات، وأن يلهثوا بالدعوات، وأن يعدوا العدة الإيمانية لمواجهة أعدائهم. وثانيا يستوجب على المسلمين جميعا أن يجتمعوا وأن يتفقوا على مواجهة أعداء الدين، وأن يقوم كل واحد بما يجب عليه أو بما يستطيعه من مواجهة أعداء الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم وبين: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فكل يقوم بدوره الذي هو منوط به. لكن لنعلم مع ذلك أن مواجهة الأعداء لها فقه في الشريعة، فهناك حالات استضعاف وهناك حالات قوة. أما حالات القوة فيتعين أن ندفع أعداء الدين، نتعين أن ندفعهم بكل ما نؤتى من قوة، وأن نجاهد لإعلاء كلمة الله أيضا جهاد طلب وجهاد دفع. أما في حالة الضعف فحسب ما يرى ولي الأمر، في حالة الضعف لولي الأمر أن يعاهد، أن يصالح، أن يتنازل عن بعض الأشياء مقابل أن يحفظ دماء المسلمين وأعراض المسلمين إن كان مستضعفا كما كان صلى الله عليه وسلم مستضعفا في مكة. ولا يجب الجهاد على كل حال، فهناك حالة قوة وهناك حالة ضعف، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سكت وأعرض عن المشركين رغم الإيذاء الذي كان يحصل له في مكة، وليس هناك أغلى من مكة، وليس هناك أغلى من الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أدى الأمر إلى خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، ومع ذلك لم يرفع سيفا. فلهذا الحماسة في مثل هذا مع عدم مراعاة الضوابط الشرعية تزيد البلاء بلاء، وتزيد الدماء إثالة، وتزيد الجروح جراحات، فلا بد من مراعاة الضوابط الشرعية. نعم كل مسلم يبكي دما بدلا من الدمع ويأسى بقلبه، لكن مع ذلك هناك ضوابط شرعية لابد أن تراعى، ولابد أن يتجنب الناس العواطف، فإن العواطف قواصف، وكثير من التكفيرين يستغل مثل هذا الواقع وكذا، ويأتون بصور الصبي يلبس الحفاض ويمسك بحجارة في يد واللبن في يد أخرى رضيع، والنساء وغير ذلك. نقول بأنه فقه للجهاد حسب ما يرى ولي الأمر، والله لو دهم العدو أرضا فإنه ينبغي على المسلمين أن يهبوا لمواجهة العدو، إلا إذا رأى ولي الأمر أن يصالح حتى في الدفع، حتى في الدفع لو رأى ولي الأمر أن يصالح الأعداء على شيء ما فله ذلك حتى في جهاد الدفع، فنرجع فيه إلى ولي الأمر، قد لا يقوى ولي الأمر على مواجهة الأعداء، فإذا كان يدفع العدو بالمصالحة أو شيء يبذله أو غير ذلك فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم في الخندق قد استشار أصحابه، استشار بعض الصحابة في أن يعطي بعض ثمار المدينة لبعض القبائل على أن يرجعوا، استشارهم، فلو لم يكن هذا مباحا لما أقدم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل. فالأمور يا أخواني لا تؤخذ بالعواطف، تؤخذ بالأمور بالضوابط الشرعية، فإذا كان هناك ضعف فيختلف الحكم عن اختلاف القوة. ولهذا قال صلى الله قال تبارك وتعالى يا أيها النبي حرض من على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000، إلى أن قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. ولهذا من فر من 3 فإنه لا يكون فارا، وأما من فر من 1 أو 2 فإنه يكون فارا. فالله عز وجل قال الآن خفف الله عنكم، فالشريعة تتشوف إلى التخفيف، وليس في هذا إلغاء للجهاد أبدا، إنما هو إعمال بالنصوص الشرعية والضوابط الشرعية، فلا بد من إمام وراية، ولا بد من قدرة، حينئذ يتبين لنا بهذا الجواب عن هذا السؤال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الثاني الأخ محمود من بيلا يقول هل يجوز لإخواننا في فلسطين الهجرة إلى البلدان الإسلامية الأخرى كما فعل أهل سوريا نظرا لما يعانونه الآن من أذى واضطهاد؟
الحمد لله رب العالمين، كما قلنا المسألة هذه بيرجع فيها لأهل الحل والعقد، للأمراء والعلماء، إذا ضاق السبيل وإما قتل وإما هجرة، إما إذا لا يرفع وإما هجرة، فحينئذ لا بأس بالهجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر من مكة إلى المدينة، وأصحابه قد هاجروا من مكة إلى الحبشة وإلى المدينة، لكن نقول هذا يرجع فيه للأمراء والعلماء، يرجع فيه لأهل الحل والعقد، هم الذين يكيفون هذا وينظرون الحال، ولا تعطى فيه فتوى عامة. ولهذا لا يقال ولا ينقل عنا بأننا نرى هجرة أهل سوريا أو لا نرى، بل نرى أن مرجع هذا يكون للعلماء والأمراء المسؤولين عن الناس هناك، هم الذين يقدرون هذا. ولهذا إخواننا رفع الله كربهم، إخواننا السوريون الذين هاجروا إلى السعودية وهاجروا إلى مصر، ما أحد من العلماء أنكر عليهم هجرتهم، ولا الذين بقوا هناك ما أحد أنكر، فينظر في هذا الحال، هذا حال خاص وتعطى فيه الفتوى الخاصة للعامة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ صدام يقول هل دعاء دخول السوق ثابت أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، حديث السوق والذي رواه الترمذي وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا دخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت
وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. إذا قال 100 مرة كتب الله له 1000 حسنة وحط عنه بها 1000 خطيئة ورفع الله بها 1000 درجة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم, هذا الحديث قد اختلف العلماء في تصحيحه, وأكثر الحفاظ على أن هذا الحديث منكر ومعلول. وقد ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أن هذا حديث منكر, وذكر ابن القيم أن الحديث معلول, وإن صحح بعض أهل العلم بطرقه, فبعض العلم صحح بطرقه. فعلى كل الذي نميل إليه أن هذا الحديث ضعيف غير صحيح, والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسوان من الأخ عبد الله, يقول هل يجوز للإمام أن يصلي بالناس وهو يقرأ القرآن في صلاته من الهاتف الجوال ويحمله بيده أم لا يجوز؟
الحمد لله رب العالمين, إذا كان يحتاج إلى هذا إلى أن يقرأ من المحمول عبر القرآن المخزن فيه فلا بأس ولا حرج إذا كان يحتاج, وإلا إذا كان يحتاج فإنه يترك هذا ويقرأ عن ظهر قلب, وهذا هو الأولى إن كان يستطيع, والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من العالمين من الأخ محمد, يقول هل يجوز لي تأجير سيارتي لشركة مقاولات ولكن عن طريق شركة معدات وسيطة تأخذ نسبة من الإيجار شهريا, وذلك لأن شركة المقاولات لا تقبل التأجير من أفراد بل من شركات فقط, فتدخل سيارتي على اسم شركة المعدات وتؤجرها شركة المقاولات؟
الحمد لله رب العالمين, إذا كان المراد من الشركة التي تستأجر أن تحصل على سيارة وفقط, ولكنها قالت بأنها إذا كانت تابع شركة فسنتعامل معها, وكان هذا الفعل ليس فيه تزويرا ولا مخالفة شرط ولا غير ذلك فلا حرج ولا بأس. أما إذا كان فيه مخالفة شرط أو قلب حق إلى باطل أو باطل إلى حق أو غير ذلك فهذا لا يجوز, إذا كان على خلاف العهد والعقد وكان هذا الوصف مؤثرا فإن هذا لا يجوز. أما إذا كان الأمر هذا غير مؤثر فحينئذ يجوز, والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت أم عبد الرحمن, تقول هناك جدل حول مادة البروتين التي تقوم بفرد الشعر وتجميله أنها تشكل حائلا دون وصول الماء للشعر في الوضوء والغسل, فماذا تصنع من قامت بدهن شعرها بهذه المادة؟ هل تحلق شعر رأسها أم ماذا تفعل؟
الحمد لله رب العالمين, خلهم يعيشون في جدلهم إلى أن يصلوا إلى الإجماع والاتفاق, فإن وصلوا إلى الإجماع والاتفاق أن هذه مادة تحول بين الماء وبين وصول الشعر حينئذ نقول هذه المادة توضع بين الصلتين, أما أنها تحول مطلقا فلا يجوز استعمالها لأنها تمنع وصول الماء إلى الشعر, وهذا ليس من باب الضرورات وبالتالي لا يجوز وضعها. فإذا كان فيه جدال فدعونا والجدال إلى أن يصل الأمر إلى إجماع أو اتفاق حينئذ فلتسأل أختنا يومها وسنجيبها إن شاء الله, والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ محمود من بيلة له 3 أسئلة. سؤاله الأول شيخنا يقول ما هو تعليق فضيلتكم على ظاهرة وجود حارس في المسجد للأحذية مقابل أجر يأخذه في المسجد وقد لا يشهد الصلاة مع الناس في الجماعة؟
الحمد لله رب العالمين, أولا على الناس أن يحفظوا أحذيتهم في الأماكن التي تصان فيها الأحذية, كأن يجعلوا هذه الحافظات أمام المصلين مثلا, هذا الأفضل. فإن كان ولا بد ولا يوجد مكان إلا في مؤخرة المسجد ثم عينوا رجلا يحافظ على هذه الأحذية ويحرسها فلا بأس ولا حرج, لكن هذا الرجل ينتظر حتى إذا كان الإمام في آخر ركعة دخل الرجل مع الإمام في آخر ركعة فأدرك ركعة ويكون هنا فقط قد تخلف عن الدخول إلى الصلاة في أولها, عن الدخول في الصلاة في أولها. طيب لو قالوا سيتسرق الأحذية أيضا, وربما تربص السارق وعلم شأن هذا الحارس فينتظر أيضا ليجعل سرقته في آخر ماذا؟ في آخر ركعة. نحن نعلم أن هؤلاء عندهم خبرة وأن حكم عملهم غير المشروع هذا يعطيهم خبرة, فلو افترضنا هذا وأن الأحذية لا تصان إلا بهذا وانسدت جميع الطرق فلا بأس ولا حرج, ويكون هذا من أعذار ترك الجماعة, والله تعالى أعلى وأعلم.
بالنسبة شيخنا لمقابل الأجر في المسجد, أخذ الأجر في المسجد,
لا إذا كان هذا الرجل يتقاضى أجره وهو في المسجد لا, لكن في خارج المسجد. أما هو في المسجد فتعطيه جنيها وهو في المسجد يعطيك حذاءك, هذا لا ينبغي لأن المساجد لم تبنى لا لبيع ولا لإجارة ولا لغير ذلك, والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الثاني للأخ محمود من بيلا يقول: ما هو حد العبادة الذي يحسب به قيام ليلة القدر؟ وهل صلاة الفجر والعشاء في جماعة تدخل في قيام ليلة القدر أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، المراد هو إحياء هذه الليلة بالصلاة والذكر وغيرها. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: فإذا دخل العشر أحيا الليلة وأيقظ الأهل وشد المئزر. فالمراد إحياء الليلة ليس النوم. فلو أن الإنسان صلى العشاء في جماعة وصلى الفجر في جماعة له أجر، لكن هل هو أجر إحياء ليلة القدر؟ الذي يظهر لي أنه ليس أجر إحياء ليلة القدر، بل إنه ما أحيا الليلة. إحياء الليلة يكون بالصلاة والذكر وسائر صنوف الطاعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ورد في بعض الأحاديث أن من صلى العشاء في جماعة وصلى الفجر في جماعة فكأنما أحيا الليلة كله، هذا فكأنما يعني أنه لعظم أجر جماعة الصلاة فكأنما، لكن العمل المخصوص وهو إحياء العشر وإحياء ليلة القدر لا ينطبق على هذا الذي صلى الفجر في جماعة وصلى العشاء في جماعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الثالث للأخ محمود من بيلا يقول: تتعرض بعض الطبيبات أثناء العمل للاعتداءات اللفظية والبدنية، فهل عليهن الصبر أم الابتعاد عن المهنة بالكلية؟
الحمد لله رب العالمين. أولا ننظر هل عملهن مشروع، يعني في أماكن لا اختلاط فيها وأعمال يترتب عليها مخالفة شرعية، حينئذ يكون العمل مشروعا. تبقى مسألة الإهانات والاعتداءات، لو العمل مشروعا، لو كان العمل مشروعا فإنها ترفع أمرها إلى المسؤولين وإلى الأمن وكذا يحفظ هذه الأماكن. فلو عجز أو لو لم يتحقق ذلك وترتب مضرة على المرأة فتبقى في بيتها، لماذا تعرض المرأة أو تعرض نفسها للضرب والسب والطعن وكذا وكذا، فلتبقى في بيتها. لكن مثل هذه الأشياء التي قد تحصل أمور يعني طارئة، ممكن يكون مرة في السنة، مرة في سنتين، مرة في خمس سنوات، مرة طيلة الحياة العملية، فعلى كل إذا كان عملها مشروعا وكانت تأمن على عرضها. مسألة السب وهذا والشتم مثل هذه المسألة واردة لأي أحد يعمل، لأي أحد يعمل من جهل الجاهلين، لكنها ينبغي أن تحتاط وتتحفظ برفع أمر المسؤولين، ويقوم المسؤولون بحراسة النساء في أماكنهن وأماكن العمل. لكن إن وصل الأمر إلى أن تقع بسبب عملها في مسألة انتهاك أعراض وغير ذلك ولا سبيل إلى التحفظ من هذا فلا يجوز لها أن تخرج، فلا يجوز لها أن تخرج، عليها أن تترك العمل إذا كان الأمر يتعدى إلى انتهاك أعراض أو تعرض لمخالفات شرعية. أما مسألة السب فتذهب إلى المسؤولين ويقوم المسؤولون باتخاذ التدابير والوسائل التي تحفظ على النساء عملهن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ محمد من طلقة له سؤالان. سؤاله الأول شيخنا يقول: هل يجوز للطالب المغترب للدراسة أن يفطر في رمضان ويقضي بعد ذلك لكونه يعجز عن المذاكرة وهو صائم وقد يؤدي ذلك إلى رسوبه؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان الطالب هذا حكم المسافر فالمسافر له أن يفطر، كان حكم المسافر فالمسافر أن يفطر. وأما إذا كان حكمه غير حكم المسافر فليفطر لعلة أنه لا يقوى على المذاكرة في رمضان وبالتالي يترك المذاكرة وقد يؤدي ذلك إلى رسوبه، فهذه المسألة الحقيقة محل نظر واجتهاد. إذا كان إذا صام لم يذاكر وإذا لم يذاكر رثب فهذه محل نظر واجتهاد، هل تدخل في الحاجة الشرعية أو الضرورة الشرعية أم لا محل اجتهاد، أنا أتوقف فيها إلى أن أبحثها إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الثاني للأخ محمد من طلقة يقول: ما هو فقه حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟
الحمد لله رب العالمين. فقه هذا الحديث أن من صلى خلف الصف مختارا وهو قادر على أن يصلي في الصف أن صلاته لا تصح وأن صلاته باطلة، خلافا لمن ذهب إلى أنه لا صلاة كاملة له. فالصحيح ما ذهب إليه جماعة من المحققين إلى أن الصلاة تبطل، لكن هذا إذا كان قادرا على أن يقف في الصف الذي أمامه، يعني هناك فرجة ومع ذلك ترك الفرجة وقف وحده اختيارا. أما إذا كان مضطرا ولا يجد مكانا فصلى وحده فصلاته صحيحة لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن القاعدة لا واجب مع عذر كما أنه لا محرم مع اضطرار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بصاد، يقول هل المواظبة على الدعاء وسجدة الشكر عقب كل صلاة يعد من البدع، مع العلم أن فاعل ذلك يبرر نفسه بأنه يسجد لله شكرا على التوفيق لهذه الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، لا يبعد أنه يكون بدعة، لأنه إحداث عبادة يتقرب العبد بها إلى الله عز وجل لم ترد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز لنفسه بميم، يقول هل يجوز التعامل مع الجمعيات الخيرية التي اخترقها الحزبيون في توزيع الأطعمة والمساعدات على الفقراء دون الخوض معهم؟
الحمد لله رب العالمين. لا يجوز لك أن تتعاون مع الجماعات الحزبية ولا مع الجماعات البدعية ولو كان في وسائل خير، لأن هذا سيمرر بدعهم وسيهون عند الناس شأنهم، وسوف يقولون لو كان هؤلاء على شر ما تعاون معهم فلان الفلاني من العلماء أو من طلبة العلم، فلهذا هؤلاء إنما يريدون من وراء ذلك تجنيد الناس ونشر دعوتهم في الناس، فلا يتعاون مع هؤلاء. وإن كان أصل التعاون مع المسلم على البر والتقوى مشروع، لكن لما كان هذا وسيلة إلى غير مشروع انتبهوا، فقد يكون الشيء في نفسه مباحا وكذا لكن يفضي إلى محظور، فلا بد من سد هذا الباب، وأرى أن هذا من هذا الباب، فلا ينبغي أن نتعامل مع أي جماعة حزبية أو مع أي جمعية حزبية مبتدعة ولو كان في إيصال معونات إلى الناس، لأن هذه سوف تكون وسيلة لتمرير بدعهم والتقليل من شأنهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلبيس من الأخ حسام، يقول هل من نصيحة للأئمة والخطباء الذين لا يلتزمون بما هم مكلفون به في مساجدهم من الدولة من إعطاء الدروس والمكث في المسجد لفترة محددة؟
الحمد لله رب العالمين. إذن على أي شيء يتقاضون الراتب؟ على هؤلاء أن يراعوا العقد الذي بينهم وبين الدولة فيقومون بإعطاء الدروس والخطب وكذا على النحو الموجود في العقد، ومن خالف كان آثما، ويكون المال الذي أخذه في مقابل أن يعطي الدروس ولا يعطيها مالا محرما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسوان من الأخ عبد الله، يقول أقوم بجلب أصحاب صناعات وأخذ منهم مبالغ على ذلك، فما هو حكم هذا؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان سمسارا يعني يأتي بالصنيع والعامل بصاحب العمل ويأتي لصاحب العمل بعامل فهذا لا بأس، هذا أجر مباحة والله أعلم، لكن بشرط ألا يترتب على ذلك غش ولا غبن ولا غرر ولا يأتي بعامل غير جيد. إن كان ناصحا للإثنين وأخذ مالا على سعيه أن يقرب العامل إلى العمل وأن يقرب إلى صاحب العمل العامل هذا لا بأس به ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ محمد، يقول هناك شاب كان مدمنا وأهله فقراء جدا وهو حاليا يعالج من هذا الإدمان، ولكن تكلفة هذا العلاج كبيرة جدا، فهل يجوز إعطاء هؤلاء من زكاة المال لعلاج إدمان ابنهم أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. أولا ينظر إلى هذا العلاج، إن كان هذا العلاج مباحا مشروعا يعني على وجه مباح يقوم به الأطباء والمتخصصون وهو مباح فهذا مرض نعم، وإذا عجز الإنسان عن التداوي وصار فقيرا بهذا السبب فإنه يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة، ثم وبعد ذلك يشتري طعاما يشتري علاجا يشتري كذا، المهم إذا صاروا عاجزة وفقراء بسبب هذا المرض فيعطون لهذا الفقر، ثم إن هذا الفقير يتصرف في المال حسب ما يرى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أحمد، يقول ما هو تعليق فضيلتكم على ما يسمى بدورات كرة القدم الرمضانية؟
الحمد لله رب العالمين. الرمضانية وغير الرمضانية، دورات كرة القدم رمضانية شعبانية شوالية أيا كانت هذه الدورات التي تشغل الشباب عن أمر دينهم ودنياهم هذه لا ينبغي أن تقام خصوصا مع بذل العوض، فإن العوض لا يبذل في هذا، إنما العوض يبذل فيما قاله صلى الله عليه وسلم: لا تبقى إلا في خف أو حافر أو نصل، أي فيما يكون مسابقة بين الخيل بين الفرسان بين الإبل، يكون في الرمي، لأن هذا ما يحتاج إليه مسلم في الجهاد، فيكون من الله المباح ويكون بذل العوض هنا جائزا، وما يقاس عليها مما يحتاج المسلمون إليه في الجهاد، أما ما عدا ذلك فلا يجوز بذل العوض فيه وعليه. فهذه الدورات التي يسمونها رمضانية هذه لتضييع الأوقات، تضييع الأوقات. هذا شهر القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني يتضاعف جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان. ومعلوم أن هذا شهر القرآن أيضا، ولهذا كان السلف يقبلون على القرآن في هذا الشهر إقبالا منقطع نظير، حتى إن بعضهم كان لا يدرس في رمضان تفرغا للعبادة والطاعة. إذن شهر يستعد فيه الناس، شهر يشمر فيه المشمرون، شهر يتنافس فيه المتنافسون، يشمرون للطاعة، لا يشمرون عن الأفخاذ في ملاعب الكرة، يشمرون إلى الطاعة ويسارعون إلى الخيرات ويسابقون إلى الجنات. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها كعرض السماء والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض. هكذا ينبغي أن يكون. ولهذا كان بعض السلف يختم في ليلتين، بل كان بعض السلف يختم في ليلة واحدة. فلهذا ينبغي على المسلم ألا يضيع وقته في رمضان، بل يستغل كل لحظة كل ثانية، خصوصا في العشر الأخير من رمضان في لياليها، فإن في هذه العشر الأخير في الليالي ليلة القدر التي خير من ألف شهر، أتطرق الأمة كل هذه الفضائل وتأتي إلى دورات رمضانية في لعب الكرة؟ سبحان الله العظيم، ما هذا الزهد بالخيرات فضلا عن الوقوع في المحرمات. فنقول للشباب هذه الدورات التي تشغل عن الطاعات لا ينبغي أن تكون، مع ما ينضاف إليه من وقوع في المحرمات والمقامرات لا ينبغي أن تكون، هذه لا ينبغي أن تكون، بل على المسلم أن يستغل وقته في رمضان وأن يملأ وقته بالطاعات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أحد يستغني عن طاعة لمكانته عند الله لاستغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان اجتهادا عجيبا كما مر معنا، فكان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. فإذا أقبلت العشر أحيا الليل وأيقظ الأهل وشد المئزر، وكان يعتكف صلى الله عليه وسلم في العشر الأخير من رمضان، يدخل في اعتكافه في العشر الأخير ولا يخرج صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي رمضان، كل ذلك التماسا للأجر وتحصيلا للخيرات. ونحن الذين لا نعلم إلى جنة النصير أم إلى نار النصير، وكلنا ذو خطأ وذنوب ومعاصي، نزهد ونقيم دورات ليلا ونهارا مع ما فيها من المقامرات والمخالفات، فإلى الله المشتكى، وإنا إليه وإنا إليه راجعون. نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين إلى ما ينفع في دينهم ودنياهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بحاء طاء، يقول: رجل دفع ما يسمى بخلو الرجل في الإيجار القديم للشقق، فهل يجوز له المطالبة به أو بما يزيد عليه عند خروجه من الشقة نظرا لتغير قيمة العملة الآن أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. والله على حسب الشرط، إن كان يعني دفع لصاحب السكن مبلغا يأخذه في آخر المدة وهو الآن قد انتهت المدة، فهذا لا بأس ولا حرج، حسب الشرط والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي عائشة، يقول: هل قراءة الحرف المشدد في القرآن يأخذ عليه القارئ أجر حرفين أم أجر حرف واحد؟
الحمد لله رب العالمين، الذي يظهر أن من قرأ حرفا مشددا فله بذلك حرفان في الأجر، فالنبي قال: لا أقول ألف لا ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فالحساب إذن يكون على كل حرف، والحرف المشدد حرفان، فنرجو أن يؤجر إن شاء الله على حرفين لأنهما حرفان، والنبي قال: من قرأ حرفا وهذان حرفان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ الأخ أبي عائشة، يقول: هل يعد من الكبر كون الشخص لا يقبل أن يتعالى عليه أحد كما لا يقبل هو أن يتعالى على أحد؟
الحمد لله رب العالمين، كون الإنسان لا يحب أن يتعالى عليه أحد هذا أمر لا إشكال فيه ولا غضاضة، أما أن هذا من الكبر لا يظهر لي هذا. اللهم إلا إذا كان يفعل هذا تكبرا، يعني أنا ابن من حتى يتكبر علي فلان، فيكون عنده كبر ولهذا يرفض أن يتعالى عليه أحد لكبره. أما إذا كان متواضعا ولكنه لا يحب أن يتعالى عليه أحد فهذا في حد ذاته لا إشكال فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ.
يقول امرأة كبيرة في السن قد نطقت قدها عقب مصيبة فلما فيها فظنت
أنها بذلك الفعل قد كفرت فأفطرت في رمضان وتركت الصلاة بناء على هذا الظن، ثم علمت بعد ذلك أنها لم تكفر، فهل عليها قضاء الصيام والصلوات التي تركتها لهذا السبب أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. كان يجب على المرأة أن تسأل أهل العلم إذ يصدر منها ذلك، كان ينبغي عليها أن تسأل أهل العلم، وعليها التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى قضاء هذه الأشياء، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.